أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى بحث تخصيص المسند إليه بالإضافة أو الوصف. متى يخصص المسند إليه؟ المسند متى يخصص المسند بالمضاف إليه أو بالوصف؟ كما في هذا غلام زيدان وهذا رجل عالم. النكتة لذلك هي ما مر، تقدم أن الحكم كلما ازداد خصوصا ازداد غرابة، وكلما ازداد غرابة ازداد فائدة. حكم يعني النسبة هنا. طبعا كيف يزداد الحكم، كيف تزداد النسبة خصوصا؟ بتقييد طرفيها. كلما أوجدنا مقيدات للطرفين أكثر، مخصصات أكثر، كلما كان هذا الحكم أغرب، وبالتالي كلما كانت الفائدة أكبر. فالنكتة لهذا التخصيص إذن هي الحصول على أتم الفائدة. طبعا لا يقال هذه النكتة ليست نكتة من شؤون علم المعاني، بل هذا أصل المعنى. زيادة الفائدة بواسطة المضاف إليه أو الوصف مثلا، هذا من شؤون علم النحو، من أصل المعاني والبلاغة، كما مر تتحدث عن فرع المعاني. لأننا نقول حتى أصول المعاني إذا كان المقام يقتضيها فهي داخلة في وظيفة علم المعاني أيضا. وبهذا اللحاظ يكون علم المعاني أعم من علم النحو، يعني في مجاله، في أدوات بحثه، في مادته، يكون أعم من علم النحو، لأن النكات النحوية أيضا قد يقتضيها المقام، ولا سيما إذا كان بالإمكان أن نعدل عنها، فقد يقتضيها المقام، وعندما يقتضيها المقام فبهذا الاعتبار تصبح من النكات البلاغية. إذن النكتة الواحدة قد تكون نحوية باعتبار، بلاغية ومن شؤون علم المعاني باعتبار آخر. والذي يتابع عبارة الخطيب القزويني يلاحظ فرقا بين ما ذكره الخطيب هنا وبين ما ذكره في مبحث تقييد المسند بالمفعول ونحوه. المراد من نحو المفعول ما هو؟ مراد من المفعول كل ما يصدق عليه اسم المفعول. مراد من نحو المفعول التمييز والحذف. وخلاصة هذا الفرق أن الخطيب في ذاك البحث عبر بالتقييد فالمفعول ونحوه من جملة المقيدات. وأما في بحث الوصف والإضافة، يعني هنا فعبر بالتخصيص، فالنعت والمضاف إليه مخصصات. فهل هناك فرق بين التقييد والتخصيص؟ وبالتالي بين المقيد والمخصص؟ أم لا؟ وإذا كان هناك فرق، فهذا الفرق هل هو اعتباري محض أم مرجعه إلى نكتة ومناسبة؟ اختلفت مشارب شراح التلخيص في الإجابة عن هذا السؤال، فكان هناك وجهان. الوجه الأول، إذن واضح أصل البحث أن هناك عبر بالتقييد، هنا بالتخصيص، ما الفرق بينهما؟ يوجد فرق أو هكذا؟ الوجه الأول ما اختاره التفتازان، وحاصله أن هناك فرقا بين التقييد والتخصيص. عندما نقول بين التقييد والتخصيص يعني وبين المقيد والمخصص، لا نحتاج إلى أن نعيد. ولكن هذا الفرق اصطلاحي محض، فإن أهل العلم اعتادوا على أن يسموا نتيجة المفعول ونحوه تقييدا. يعني ما نستفيده من المفعول ونحو المفعول اعتادوا على أن يطلقوا عليه اسم التقييد. الآن من الآن فصاعدا أيضا، عندما نقول المفعول يعني ونحوه والحال والتمييز، وأيضا عندما نقول النعت يعني النعت والمضاف إليه، حتى لأنه سنستخدمهما كثير، هكذا أشعر. طب المهم، إذن اعتاد أهل العلم على أن يسموا النتيجة الحاصلة من المفعول تقييدا، واعتادوا أن يطلقوا اسم التخصيص على النتيجة المستفادة من النعت، على النتيجة التي يعطيها النعت. شوف، التفتازاني يرى وجود فرق، فهو لا يدعي أن الخطيب القزويني تفنن في العبارة، فهنا قال تقييد وهنا حتى يتفنن في العبارة ماذا قال؟ تخصيص. وإنما قال هناك اصطلاحا. ما هو منشأ هذا الاصطلاح؟ يعني الخطيب عامدا عالما استخدم هناك التقييد واستخدم هنا التخصيص، لماذا؟ لأنه جرى على استعمالات أهل الاصطلاح أهل الفن. ما هو المنشأ في هذا التفريق الاصطلاحي؟ هنا يرى التفتازاني أنه ليس هناك مناسبة دعتهم إلى ذلك، فهذا من باب الاصطلاح من دون وجه تسمية. من دون وجه مناسبة. إذن أهم نقطة الآن في هذا البحث هنا فيما يتعلق بجواب التفتزاني أن التفتزاني لا يرى هذا من باب الاستعمال فقط، أن هنا استعمال بهذا استعمال للتقييد وهنا استعمال للتخصيص حتى يكون تفننا في العبارة، وإنما وراء هذين الاستعمالين يوجد وضع واصطلاح، غاية الأمر الاصطلاح لا مناسبة وراءه. هكذا هم أرادوا أن يسهلوا على أنفسهم، قالوا عندما نقول تقييد يعني المستفاد من المفعول، عندما نقول تخصيص يعني المستفاد من النحو، وليس دائما ينبغي أن يكون هناك وجه تسمية وراء التسمية. لذلك يقولون هذا هو معنى ما يقال من أنه يكفي في التسمية أدنى مناسبة. قد يكون ضرورة التسهيل لوحدها هي فرضت عليهم أن يصطلحوا هنا وهناك باصطلاحي. لذلك يقول التفتزاني لو أن الأمر كان بالعكس، ليس لو أن الخطيب استعمل بالعكس، لو الخطيب استعملهما بالعكس كان مخالفا لاصطلاح أهل الفن، لكن لو كان الاصطلاح مغايرا لما كان هناك بأس. لماذا؟ لأنه ما دام ما في مناسبة وما دام الداعي إلى ذلك هو ضرورة مثل ضرورة التسهيل مثلا، فيمكن أن تسموا الأول تقييدا والثاني تخصيصا ويمكن أن تعكسه. يمكن مخالفة الاصطلاح، لكن هذا معيب بحق من كان مثل الخطيب القديم، يعني معيب بحق علماء الفن. إذن هذا هو الجواب الأول، خلاصة الجواب الأول أن هناك اصطلاحا للتقييد وهو عمل المفعول، واصطلاحا للتخصيص وهو عمل النعت والمضاف إليه، وهذا الفرق لا يرجع إلى مناسبة حقيقية، لا يرجع إلى نكتة إلى مطلبة، وإنما هو صرف اصطلاح. ولو كان الأمر بالعكس لما كان هناك بأس ولما تغير شيء. هذا خلاصة ما يختاره التفتيش. الوجه الثاني الذي ذكر للجواب عن هذا السؤال أن الفرق بين التقييد والتخصيص اصطلاحي أيضا. طبعا التفتزاني لم يسمي القائل، ولم أجد من نسب هذا القول إلى أحد، يعني من سمى قائله، لا ظهر هناك قائل به لكن أنا على الأقل لا أعرفه. إذن أن هناك فرقا بين التقييد والتخصيص، وهذا الفرق اصطلاحي أيضا، فهناك اصطلاح لهم في التقييد وهناك اصطلاح لهم في التخصيص. التقييد عندما يطلق عندهم يعني هو نتيجة المفعول ونحوه، عندما يطلق التخصيص يعني هو نتيجة النعت ونحوه، كما قال التفتزاني. إلا أن وراء هذا الاصطلاح مناسبة ونكتة. فليس من باب التسمية من دون وجه، بل هناك وجه دعاهم إلى تسمية الأول تخصيصا، الأول تقييدا والثاني تخصيصا، ولو عكس الأمر لما كان صحيحا، ما دام مبتني على وجه فلو عكس الأمر لما كان صحيحا. هذا أول فرق بين تفتزاني وبين هذا القول. ما هو هذا الوجه؟ يحتاج توضيح هذا الوجه إلى تقديم مقدمتين. المقدمة الأولى أن الاسم دال على فرد شائع، أي على دائرة فيها عدد غير معين من الأفراد. الآن رجل يدل على فرد غير معين، يعني على فرد في ضمن دائرة فيها عدد غير معين من الأفراد، وهذا الفرد هذا يحتمل فيه احتمالات متعددة. وأما الفعل فهو لا يدل على دائرة عامة، بل هو دال على الطبيعة المجردة. وبعبارة ثانية، فالاسم يدل على حصة غير معينة، وأما الفعل فهو يدل على طبيعة غير محصصة. إذا نشوف الاسم يدل على حصة، أما الفعل يدل على ماذا؟ يدل على الطبيعة التي لم تحصص بعد، لا على الحصص، يدل على الطبيعة. ألم نبقي كلامه على حده؟ وإذا شئت أن تصدق بذلك فاعتبر الفرق بين اضرب رجلا أو بين اضرب وبين رجلا في قولنا اضرب رجلا، رجلا مباشرة يخطر إلى بالنا احتمالات متعددة، هذا هذا هذا. فيتبادر الذهن إلى الحصص مباشرة، غاية الأمر أنه أي من الحصص هو المقصود هذا غير معلوم غير معين. أما اضرب على أي شيء دل؟ على الضرب وكذا. على طبيعة الضرب، على مفهوم الضرب الذي هو الحدث من دون حصص. ويترتب على ذلك أن الاسم له شمول وشيوع، وأما الفعل فلا شيوع له، وإنما له إطلاق، له تجرد. فإذا الاسم مدلوله عام لأنه يحتمل الانطباق على حصص متعددة، يعني على حصة في ضمن حصص متعددة. وأما الفعل فدال على معنى مطلق لأن غاية ما يستفاد من الفعل كإضرب مثلا هو مجرد الضرب، أو فقل الضرب المجرد عن كل القيود والخصوصيات والعوارض الفردية. واضح هذه المقدمة الآن بحسب ما يريد. الآن مع قطع النظر عن الإشكالات التي تخطر، المهم أن يكون الكلام واضحا. إذن هو انطلق من أن الاسم بما أنه يحتمل فيه احتمالات متعددة، إذن هو يدل على حصة في داخل دائرة معينة، إذن الاسم له شيوع لأنه يحتمل أن يكون هذا الفرد، يحتمل أن يكون ذاك، وهكذا إلى آخر أفراد الجنس. وأما الفعل فإضرب ليس لها أفراد، وإنما غاية ما يدل عليه الفعل هو طبيعة الضرب. وطبيعة الضرب ليس، ما معنى طبيعة الضرب المجردة؟ يعني التي ليست محدودة بأي حد، التي ليست مقيدة بأي قيد، التي ليست مشخصة بأي عارض شخصيا، طبيعة الضرب المهملة المجردة. ترتب على ذلك أن معنى الاسم عام، وأما معنى الفعل فما هو؟ فمطلق. المقدمة الثانية أن التخصيص لغة وعرفا واصطلاحا هو تقليل الشمول وإنقاص الاحتمالات، دائرة فيها 100 احتمال عندما تأتي بمخصص، ما معنى أن تأتي بمخصص؟ قللت من؟ ما معنى التخصيص؟ تقليل الاحتمال، إنقاص الشيوع والشمول. وأما الإطلاق، وأما التقليد فهو عبارة عن إلحاق القيود والخصوصيات بما كان مجردا عنه. ومن هنا نعرف السبب في أنهم يجعلون التقييد مقابلا للإطلاق ويجعلون التخصيص مقابلا للعموم. واضح هذه المقدمة؟ إذن ما معنى التخصيص؟ تقليل الاحتمالات. فأين يتأتى التخصيص؟ في معنى عام، في معنى له شمولية. أما التقييد، ما معنى التقييد؟ قيدت الشيء يعني أضفت قيدا إليه، أضفت خصوصية إليه، يعني هذا الشيء كان مجردا منها فأضفت إليه قيدا، فلذلك أطلق التقييد في قبال الإطلاق والتجرد. أما التخصيص فيطلق في قبال العموم والشمول والشيوع وما إلى ذلك. إذا اتضحت هاتان المقدمتان يظهر الجواب عن السؤال المتقدم. ماذا كان السؤال المتقدم؟ لماذا اصطلحوا في باب المفعول ونحوه بالتقييد، واصطلحوا في باب المضاف إليه والنعت بالتخصيص؟ بهاتين المقدمتين يظهر الجواب. توضيح ذلك أن الذي يستفيد من المفعول ونحوه ما هو؟ الفعل أو الاسم؟ هو الفعل. وأما الذي يستفيد من النعت والمضاف إليه فما هو؟ الاسم. لماذا؟ لأن الإضافة والنعت من خصوصياته أسماء، والعمل من شؤون الأفعال. وحينئذ فبما أن مدلول الفعل هو المطلق فما يأخذه الفعل من مفعوله وسائر متعلقاته ما هو؟ التقييد. فهذه الأمور بالنسبة للفعل ما هي؟ مقيدات، لأن مدلول الفعل ما هو بحسب المقدمة الأولى؟ لا شيوع له، هو المطلق. وأما مدلول الاسم فلما كان هو العام والشائع فما يستفيده من المضاف إليه والنعت ما هو؟ هو التخصيص. فهذه الأمور بالنسبة إلى الاسم ما هي؟ مخصصة. إذن هناك اصطلاح، وهذا الاصطلاح مبني على وجه صناعي. فلذلك لو عكسنا الاصطلاح، لو سمينا النعت مقيدا لكنا مشتبهين، لو سمينا المفعول مخصصا لكان هناك اشتباه. واضح الوجه أو نعيد؟ إذن خلاصة المطلب، التقييد لا يتأتى إلا للمعنى المطلق. لماذا؟ لأن التقييد إنما هو إضافة الحد إلى المجرد عنه، والمجرد عنه هو المطلق. أما التخصيص فهو إنقاص الاحتمالات، فيكون فرع الشمول والشيوع، ولا شيوع ولا شمول إلا في المعنى العام. فلذلك سمي الأول تقييدا وسمي الثاني تخصيص. اعترض الشارح على هذا الوجه الثاني بكلمتين وفيه نظر. وهذا إذا ذكر كلمتين، وهذه الاعتراضات لا أفعله. وما يمكن أن يكون وجها لتنظره أمرا. الأمر الأول أن هذا الدليل أخص من المدعى، أن هذا الوجه الدليل ما شئت فعل، أن هذا الوجه أخص من المدعى. لأن صاحب هذا الوجه أراد أن يفرق بين المفعول مطلقا يعني ونحوه، وبين النعت مطلقا يعني النعت والمضاف إليه. ولكن الدليل الذي جاء به إنما ينفع للتفريق بين مفعول الفعل وبين نعت الاسم. وأما مفعول اسم الفاعل مثلا فلم يفرقه لنا، لم يفرق بينه وبين نعت اسم الفاعل. الآن جاءنا ضارب كريم وزيد ضارب كريما، هذه لم يظهر الفرق من الوجه المذكور. ليش؟ لأن الوجه المذكور على أي شيء كان يفتن أن هذا من الذي يستفيد منه؟ الفعل، مدلول الفعل لا عموم له وإنما له إطلاق، فيكون هذا مقيدا. خب لو فرضنا المفعول مفعول للإسم، مفعولا للإسم لا يكون الذي ينتفع، الذي ينتفع حينئذ بهذا المفعول من؟ معنى له شيوع، فحينئذ تكون الفائدة هي التخصيص. إذن هذا الدليل أخص من المدعى. الآن كيف كيف يعني باعتبار أن فيه معنى الفعل؟ بالنتيجة هو اسمه، الآن له معنى اسمي ضارب يحتمل أنا، يعني هو فيه معنى الفعل بأي معنى، يعني صار فيه دلالة على الحدث، لكن هل هو دال على الحدث لوحده؟ لا، هو دال على ذات ثبت لها الحدث. ليس صحيحا أن نقول ضارب هي بمعنى ضربة، لا، ضارب هي بمعنى ذات ثبت لها الضرب الذي نستفيده من ضرب، حينئذ هذا معنى اسم. فضارب يحتمل أنا، أنت، فلان، فلان، فهذا معنى له شيوع. فلو كان الوجه هو ما ذكرته لكان عليهم حينئذ أن يفرقوا بين مفعول اسم الفاعل وبين مفعول الفاعل، فيجعلون الأول مقيدا مخصصا والثاني مقيدا، ولكن لا يلتزمون ولا تلتزم بذلك. فهذا الوجه أخص من المدعى، لا يثبت كل المدعى. المدعى ماذا كان؟ الفرق مطلقا بين المفعول وبين النعت. أنت فرقت لنا بين قسم من المفعول وهو مفعول الفعل، أما مفعول الاسم تركته من دون أن تفرق بينه وبين النعت. الأمر الثاني، إذا قلنا ما يمكن أن يكون وجها للتنظر أمرا. الأمر الثاني وهو المهم، حاصله أن هذا الوجه جعل ملاك التخصيص الشمول. ما معنى جعل ملاك التخصيص الشمول؟ يعني حتى يحصل التخصيص لابد أن يكون لدينا ماذا؟ معنى شمولي، معنى فيه شيوع، معنى فيه عموم. فملاك التخصيص، سبب التخصيص عنده ما هو؟ المحصل للتخصيص عنده ما هو؟ الأساس للتخصيص ما هو؟ الشمول، أن يكون لدينا معنى لديه شمولا وشيوع. إذا توفر هذا المعنى فما ينتج هو تخصيص النقل. فالتخصيص موقوف على أي شيء؟ على الشمول والعموم. ونحن نسأل صاحب هذا الوجه عن مقصوده من الشمول والعموم، هل هو العموم البدلي أم العموم الشمولي والاستغراقي؟ هذا يحتاج إلى شيء من التوضيح، هذا وإن كان يأتي تفصيله في الأصول لكن يتوقف الجواب عليه. ما الفرق بين العموم البدلي وبين العموم الاستغراقي؟ في العموم البدلي هناك اتساع لأفراد عدة ولكن على سبيل العطف بأو، وأما في العموم الاستغراقي فهناك اتساع لاحتمالات عدة لأفراد عدة ولكن على سبيل العطف بالواو. عندما نقول اتساع، ليش نقول اتساع؟ لأنه يوجد عموم، مجرد أن تقول عموم يعني هناك سعة، هناك شمولية. هذه الشمولية، هذه السعة، هذه الدائرة الكبيرة مرة تشمل الأفراد بنحو العطف بالواو ومرة تشملهم بنحو العطف بأو. ما معنى بنحو العطف بالواو؟ ماذا يفيد العطف بالواو؟ الجمع. ماذا يفيد العطف بأو؟ الترديد. مثلا مرة تقول أكرم كل عالم، فهنا عالم لها دائرة وسيعة تشمل 100 فرد، وهؤلاء 100 كلهم داخلون، كلهم يجب إكرامهم. لماذا؟ لأن هذه الدائرة كيف شملت الأفراد، كيف شملت 100؟ لا بنحو هذا أو هذا، بنحو هذا يجب إكرامه، وهذا يجب إكرامه، وهذا وهكذا. فبنحو العطف بالواو الذي يقتضي الجمع، فكل الأفراد مقصودون. أما في لو قلت أكرم أي عالم، هنا يكفي حتى نمتثل هذا الأمر أن نكرم عالما واحدا. لماذا؟ لأن عالم وإن كان لها دائرة وسيعة لكن كيف شملت الأفراد؟ هذا يجب إكرامه. أو إذا لم ترد أن تكرم هذا أكرم هذا، فإن هذا يحقق الامتثال. إذا لم ترد أن تكرم هذا فأكرم الثالث، وهكذا. فهي على سبيل البدل، بعبارة ثانية، الأفراد في العموم الشمولي والاستغراقي لا يزاحم أحدهما الآخر. الآن المئة كلهم يجب إكرامه ولا مانع من ذلك، لكن في أكرم أي عالم يكفي لكي يتحقق الامتثال إكرام واحد. ليش؟ لأنك إذا أكرمت هذا سقط الحكم، تحقق الامتثال، وبناء على أنه يسقط الحكم بالامتثال أو لا يسقط، حينئذ عندما تكرم الثانية لا تكون قد امتثلت، لأن الحكم سقط. إنه ماذا يقولون في الأصول؟ يقولون الامتثال من مسقطات الأمر. فهنا أنا لو أكرمت واحدا زال الأمر، فالأفراد بينها مزاحمة، بينها بدلية، ليست في عرض واحدا، بل إن لم تكرم الأول أكرم الثاني، إن لم تكرم الثاني أكرم الثالث وهذا. الآن إذا اتضح الفرق بين العموم الشمولي وبين العموم أو الاستغراقي وبين العموم البدلي، فنسألك أنت ماذا فعلت؟ قلت التخصيص فرع العموم البدلي، فرع العموم. الآن نسألك فرع العموم، أي عموم؟ إما أن تريد العموم البدلي وإما أن تريد العموم الاستغراقي. فإن أردت العموم البدلي فمدلول الفعل أيضا له عموم بدلي، الآن ضرب زيد عمرا أو ضرب زيد أو ضرب لوحده، تدل على ماذا؟ على الضرب. أيضا يحتمل أن يكون ضرب زيد لعمر أو ضرب عمر لزيد أو ضرب زيد لغير عمر أو ضرب غير عمر لزيد، يحتمل أن يكون ضربا مبرحا، يحتمل أن يكون ضربا خفيفا، يحتمل أن يكون ضربا في النهار وضربا في الليل. هذه أليست كلها احتمالات؟ أليست كلها حصص داخلة تحت عنوان الضرب بنحو العموم البدلي؟ فالضرب أيضا له عموما بدلي، فمدلول الفعل أيضا له عموما بدلي. فإن كان التخصيص ملاكه العموم البدلي فما يأتي بعد الفعل مخصصا. ليش؟ لأن الفعل مدلول الفعل له عموم بدلي. إذا كان السبب في أننا نسمي تخصيصا ما هو؟ أنه يستفيد منه معنى عام بالعموم البدلي، المفعول به يقع بعد الفعل ومدلول الفعل عام بالعموم البدلي، فهذا يستفيد منه عام بالعموم البدلي فيكون هو مخصصا. وإن أردت العموم الشمولي خرج مثل هذا غلام زيدا، أو عفوا هذا غلام رجلا، إن هذا غلام زيد ليس تخصيصا ولا تقييدا، وإنما هو من باب التعريف توضيح وتبيين باصطلاح النحاة. لذلك لابد أن نمثل بهذا غلام رجلا مثلا. هذا غلام رجلا، لماذا يخرج؟ أنت ماذا أردت من العموم الآن على الاحتمال الثاني؟ العموم الشمولي. وغلام ليس فيها عموما شموليا، بل خرجت أكثر النكرات. لماذا؟ لأن النكرة متى تفيد العموم الشمولي؟ فقط إذا وقعت بعد أداة من أدوات العموم كجميع وكل وكافة وما إلى ذلك، وإذا وقعت في سياق النفي، وفي غير ذلك ليس لها عموم استغراقي. الآن جاءني رجل، يعني جاءني كل الرجال؟ لا، نعم ما جاءني رجل يعني لم يأتني أحد، هنا هذا يدخل، لكن القسم الأعظم من النكرة يخرج. فإذا إذا أردت العموم الشمولي فأيضا تخرج النكرة، يخرج نعت النكرة والمضاف إليه للنكرة. متى؟ إذا كانت هذه النكرة لم يدخل عليها أداة عموم ولا وقعت في سياق النفي وشبهه. هذا كله أين؟ في تحت الكلمتين خط، أو الثلاثة أو الأربعة على الخلاف المتقدم خط. يقول: وأما تخصيصه أي تخصيص المسند بالإضافة نحو زيد غلام رجل، أو الوصف نحو زيد رجل عالم، فلكون الفائدة أتم. لما مر من أن زيادة الخصوص توجب فلتكون الفائدة أتم، لأن الأصل هنا أصالة الخطأ في هذا الكتاب، أصالة الفساد، هذا مثل المعاملات. فلتكون الفائدة أتم لما مر من أن زيادة الخصوص توجب أتمية الفائدة. واعلم أن جعل معمولات المسند كالحال ونحوه من المقيدات، وجعل الإضافة والوصف من المخصصات، ماذا قال؟ ما قال إنما هو مجرد استعمال وتفنن، إنما هو مجرد اصطلاح، يعني اصطلاح لا ينبني على مناسبة. وقيل: لأن التخصيص عبارة عن نقص الشيوع ولا شيوع للفعل، لأن الفعل إنما يدل على مجرد المفهوم، أي على الطبيعة المجردة من كل قيد وخصوصية، والحال تقيده، لأن الحال ماذا تفعل؟ تضيف قيدا إلى هذا المجرد، والوصف يجيء في الاسم، وكذا الحال في المضاف إليه، يجيء في الاسم الذي فيه الشيوع فيخصصه وفيه نظر.
يشخص البحث بالإضافة والوصف
الآن الذي بقي من البحث ما هو؟ يعني تحدثنا عن تقييد المسند بالشرط، بالحال، بالمفعول به، الذي بقي مما يمكن مجيئه بعد المسند ما هو؟ المضاف إليه والنحو. طبعا هناك وجه ذكره ابن يعقوب المغربي يمكن تصحيح القول الثاني، الجواب الثاني من خلاله، لكن مع شيء من التعديل، بحيث يرجع إلى كلام التفتزاني، لكن على كل حال فليراجع. وأما تركه، ترك التخصيص لماذا؟ إذا التخصيص عرفنا لماذا، ترك التخصيص لماذا؟ أيوة، أي ترك التخصيص المسند بالإضافة أو الوصف فظاهر مما سبق، أي في ترك تقييد المسند. ماذا قلنا هناك؟ لمانع من تربية الفائدة. إذا كان هناك مانع يمنعنا من تنمية الفائدة وتربيتها نترك التخصيص. وأما تعريفه فقط، فيما يتعلق بالتعريف الآن نذكر مقدمة. تعريف المسند، وهذا من الأبحاث المهمة في أحوال المسند كما كان في أحوال المسند إليه. لماذا يعرف المسند؟ لماذا يؤتى بالمسند معرفة؟ عندما نتحدث عن تعريف المسند فهذا يعني أننا نتحدث عن مسند يقبل التعريف. وهذا يعني أنه يخرج عن المسند في هذا البحث الفعل، فعل يكون مسندا. والمسند الذي يقبل التعريف ليس إلا الخبر، أي خبر المبتدأ. طبعا إذا كان اسما، بشرط أن يكون اسما. ليش؟ الآن الفاعل ما هو؟ اسمه، ويقبل التعريف، لكنه ليس مسندا، بل هو مسند إليه. المفعول به يقبل التعريف ولكنه ليس مسندا ولا مسندا إليه. إذن عندما نتحدث عن تعريف المسند كأننا نقول: متى نعرف خبر المبتدأ؟ لماذا؟ ما هي النكتة؟ يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. أين؟